الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى كتاب مستقل فسر فيه كل هذه المسألة بالتفصيل. أثناه الرب على ما توهمه صاحب اليسر في يسره من جواز ذبح الهدي قبل يوم أحد. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الفتح إلى قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم قال تعالى: هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل وصدوا عن المسجد هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. قلنا إن قوله تعالى هم الذين كفروا هذه إشارة إلى أن الكف يعني كف الأيدي لم يكن لأمر فيهم، لأنهم كفروا وصدوا وأحصروا وكل ذلك يقتضي فتنة لهم، فلا يقع لأحد أن الفريقين اتفقوا ولم يبقى بينهم إيه يعني اختلاف أو اصطلحوا ولم يبقى بينهم نزاع، لكن الاختلاف لا، مع أنه كف أيدي الفريقين عن بعضهم البعض لكن هم ما زالوا هم الذين كفروا، فالاختلاف باق والنزاع مستمر لأنهم هم الذين كفروا وصدوكم ومنعوا ومنعوا فازدادوا كفرا وعداوة. وإنما السبب والعلة في ذلك الكف ليس لأنهم زال عنهم وصف الكفر، ولكن علة أخرى وهي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، هذه كانت حكمة الكف، كف الفريقين عن وقوع القتال كي لا يقتل المؤمنون الذين يخشون إيمانهم بمكة إذا أخرجوا معهم مضطرين، فهذه كانت العلة وليست لأن ولم يكن الكف لعلة فيهم أو لزوال وصف الكفر عنهم، وإنما اختلاف بينهم باق وهم يستحقون أن يقاتلوا وأن يؤدبوا، ولكن السبب الكف هو يعني ما يأتي ذكره في الآية وهو قوله تبارك وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تبينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، أي موجودون بمكة مع الكفار لم تعلموهم، يعني لم تعلموهم بصفة الإيمان وهم بمكة، حدثهم المشركون بها عنكم فلا يستطيعون من أجل ذلك الخروج إليكم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم، أي تقتلوهم مع الكفار، لو أذن لكم في الفتح بدل الصلح، لو أن الله سبحانه وتعالى كان سألكم أن تقتلوهم في تلك الغزوة الحديبية وتفتحوا مكة ويقع قتال لضاع في سبيل ذلك أو لقتل المؤمنون المذكورون. قال السمير: أم تطؤوهم يجوز أن تكون بدلا من رجال ونساء، غلب الذكور، ويجوز أن يكون بدلا من مفعول أعلموهم. فالتقدير على الأول: ولولا وقع رجال ونساء غير معلومين، وتقدير الثاني: لم تعلموا وقعهم. والخبر محذوف تقديره: ولولا رجال ونساء موجودون أو بالحضرة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، معرة إثم وغرامة، من عره إذا عراه ما يكرهه، فتصيبكم منهم معرة بغير علم يعني تطؤوهم غير عالمين بهم. والمعنى: ولولا كراهة أن تهلكوا ناسا مؤمنين بين ظهران المشركين وأنتم غير عارفين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقة لما كف أيديكم عنهم ولأذن لكم في دخول مكة مخاطبهم. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزينوا يعني لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني لسلطناكم عليهم فقتلتموهم قتلا ذريعا. وعن زليل بن سبع قال قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النهار كافرا وقاتلت معه آخر النهار مسلما، وفينا نزلت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. قال كنا 9 نفر 7 رجال وامرأتين. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني بقتل المؤمنين إياهم. وفسر ابن إسحاق المعرة بالبيع، فتصيح لهم معرة يعني بيع، ذهابا إلى أن دار الحرب لا تمنع من ذلك وهو مذهب الشافعي، وذهب غيرهما إلى أنها تمنع من ذلك ومنهم ابن جرير، حيث قال المعرة هي كفارة قتل الخطأ، وذلك عتق رقبة مؤمنة لمن أطاق ذلك ومن لم يطق فصيام شهرين. قال أي ابن جرير: وإنما اخترت هذا القول دون القول الذي قاله ابن إسحاق، لأن الله إنما أنزل على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجر منها ولم يكن قاتله ولم يكن قاتله علم إيمانه الكفارة دون الدين، لأن الله تعالى قال: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، لم يجب على قاتله خطأ ديته، فلذلك قلنا على بالمعرة في هذا الموضع الكفارة. ليدخل الله في رحمته من يشاء، كأنه قال: لكن كفها عنكم ولم يأذن لكم في مقاتلتهم ليدخلكم في رحمته الكاملة بحفظكم من المعرة. ليدخل الله في رحمته من يشاء. هناك تفسير آخر: ليدخل الله في رحمته من يشاء، هذه عبارة عن من رغب في الإسلام من المشركين، وعليه اقتصر شيخ المفسرين ابن جرير، أي ليدخل الله في الإسلام من أهل مكة من يشاء قبل أن تدخلوها. لو تزينوا، أي لو تميز مشركو مكة من الرجال المؤمنين ونساء المؤمنات الذين لم تعلموهم منهم، لو تميزوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بالقتل أو الأسر أو نوع آخر من العذاب الآدل. قال إلكيا الهرسي في الآية دليل على أنه لا يجوز حرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسرى من المسلمين، وكذلك رمي الحصون إذا كانوا بها، والكفار إذا تفرطوا بهم. هذا مذهب من يرى أن الترك لا يقتلون، يعني لو أن المسلمين اتخذوا ما يسمى أن بالدرع البشري، أخذوا بعض الأسرى من المسلمين وضعوهم كدرع بشري بحيث إذا ضربهم المسلمون يسلمون هؤلاء المؤمنين. طبعا هذا بحث حقيقة يستحق التفصيل، ونحن نحاول أن نقرأ الليلة من تفسير الصور، لكن باختصار يعني لا يجوز ذلك إلا إذا كان في مصلحة ضرورية كلية قطعية. وبين ذلك الإمام الطبري الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية بالذات فصل في كلام فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة، أعني مسألة الكفر. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وذلك حين جعل سهيل بن عمرو في قلبه الحمية، الحمية التي جعلته يمتنع من أن يكتب في كتاب المقاضاة الذي كتب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المشركين بسم الله الرحمن الرحيم. حمية الجاهلية من عقل أن يقر باسم الرحمن سبحانه وتعالى، وأن يكتب فيه أيضا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامتنع هو وقومه من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه ذلك، هذا أيضا نوع من الحمية، الحمية الجاهلية. نعم، الحمية هي الأنفة والاستكبار والاستنكار. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هذا عطف على منوي، يعني إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فهم المسلمون أن يأبوا ذلك ويقاتلوا عليه، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ترى هذا عطف على مفهوم، فأنزل الله سكينته عطف على شيء مفهوم وإن لم يكن منطوقا، وإن لم يكن منطوقا في الآية، لكن نزول السكينة كان لكف المؤمنين عن أن يغضبهم أيضا ويقاتلوهم لما فرضوا عليهم يعني هذه الحمية حماية الجاهلية، حينما أصروا على أن يسمى باسمك اللهم، وهذا ما صار عليه محمد بن عبد الله بدلا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فالمسلمون فهموا أن يأبوا أن ينقاضوا لهذه الحمية الجاهلية وأن يقاتلوا على ذلك، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، يعني الوقار والتثبت، حتى صالحوهم على أن يعودوا من قابل وعلى ما تقدم ذكره. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، أي اختارها لهم. فالإلزام نجاه عما ذكر من اختيارها لهم وأمرهم بها، وهي كلمة التوحيد، وكانوا أحق بها، يعني مستوصفين بمزيد استحقاق لها، وكانوا أحق بها يعني من المسلمين أيضا من الكفار، كانوا أحق بها وأهلها، يعني كانوا مستأهلين لها، وكان الله بكل شيء عليما، فيعلم حق كل شيء فيسوقه إلى مستحقه. ثم قال تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، قال شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله، أي لقد صدق الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم رؤيا التي أراها إياه، أنه يدخل هو وأصحابه بيت الله الحرام آمنين لا يخافون أهل الشرك، مقصرا بعضهم رأسه ومحلقا بعضهم. ثم روى عن مجاهد أنه قال: قرئ للحديبية أنه يدخل مكة وأصحابه محلقين، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرئ هذه الرؤيا وهو في الحديبية أنه يدخل مكة هو وأصحابه محلقين، ورؤيا الأنبياء حق صح. فقال أصحابه حين نحر في الحديبية: أين رؤيا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وعن ابن زيد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد رأيت أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين. فلما نزل بالحديبية ولم يدخل ذلك العام طعن المنافقون في ذلك، فقالوا: أين رؤيا؟ فهذه الرؤيا فيها أن المنافقين هم الذين قالوا يعني أين رؤياه؟ فقال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محمدين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء الذين قالوا أين رؤيا بهذه الآية: لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، يعني إني لم أره يدخلها هذا العام، يعني نعم أريته في المنام أنه يدخل مكة بالصفة المذكورة في الآية، ولكني لم أنص على السنة التي يدخل فيها مكة، لم أقل في الرؤية لم يكن الرؤية فيها إيه؟ أنه يكون هذا العام أو في هذه الغد غد الخلالية، إني لموره يدخل هذا العام ولا يكون ذلك. لقد صدق الله رسوله الرؤيا، أقول هو منصوب بلمع الخاطب لنزع الخاطب يعني في الرؤيا، أي صدقه في رؤيا أي حقق صدقها عنده كما هو عادة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولم يجعلها أبواب أحلام. لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، هذا حال من الرؤيا أي متلبسة بالحق ليست من قبيل أبواب الأحلام. لا تدخلن، هذا جواب قسم محروف، يعني والله لا تدخلن، والله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إن شاء الله تعليق للعبة بالمشيئة، لتعليم العباد، لتعليم العباد، لتعليم العباد أنهم إذا أرادوا أن يعني يتكلموا عن شيء مما يقع في المستقبل من الأذى أنهم يستثنون، فيقول أحدهم إن شاء الله، كما يعني قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فعند السؤال المعروف أو الأسئلة المعروفة التي وجهت له عن الروح والفتية وللقرنين. وأيضا في حديث يأجوج ومأجوج أن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون سعاع الشمس قبل الذي عليهم يرجعوا فستحفرونه غدا فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغوا مدته وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون سعاع الشمس قال ارجعوا فستحفرون غدا إن شاء الله فاستأنوا فيعودون إليه وهو في هيئته حين تركوه فيحفرون ويدون على الناس فلما يقول إن شاء الله سوف لا يعود كما كان. وفي الآية أيضا وإذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون حلفوا أنهم يعني يصرمون الفجر مصبحين ولا يستثنون ولم يقولوا إن شاء الله فعوقبوا بما عوقبوا به. وتعرفون أيضا حديث سليمان حينما قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهم يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل يعني أنه نسي أن يقول إن شاء الله فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بست رجل والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. لكن نبدأ أيضا أن بعض الناس يسيء استعمال أدب بالاستثناء أو يخطئ فيه يعني الاستثناء مثلا يسأل عن شيء عبارة عن حقيقة ما اسمك يقول إن شاء الله أخوك فلان واضح فليس هذا موضعه أو بعض الناس يستعملون هيك سماعة ليعلقون عليها التعريض والمراوغة في الكلام مش يقصد المعنى الصحيح من الاستثناء وهو تعريف الأمور المستقبلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واضح فبعض الناس يستعملونها في المراوغة كثير التعريض واللف والدوران في الكلام يعني كالتعارف ويعلق ذلك بكلمة إن شاء الله وهو لا ينوي بها الا يعني التعريض او خداع من يكلمه لكن الانسان يعني يستعملها في الموضع اللائق بها مثلا اين ذهبت بالامس ان شاء الله ذهبت الى المكان الفلاني هذا الماضي تظهر عن الماضي وقع فليس الاستثناء هنا موضع نعم فلا شك ان ذكر الاستثناء هنا لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله مع أنه تعالى قال لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق ثم قال والله لتدخلن المسجد الحرام تأكيدا لما وعده النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال إن شاء الله فهذا تعليم إذا كان الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه ثم هنا يصدقه أن يعلن أنه صدقه في هذه الرؤيا وفيها قسم أيضا أنهم لابد داخلون في المستقبل ومع ذلك يكون الله تعالى إن شاء الله إذا كان الله قال ذلك فنحن أولى أن نتعلم هذا الأدب وأن يعني وأن نعلق العبادة بالمشيئة لتعليم وكذا لتعليم العبادة أو ربما المقصود إن شاء الله إشار للإشعار بأن بعضهم لا يدخل أن بعضهم لا يدخل ربما بعضهم يكون قد مات حينما يأتي موعد تحقيق هذا الوعد بعضهم يكون قد مات او يتخلف للعذر من الاعذار او غير ذلك فليس كل المؤمنين الحاضرين في الخدميه يعني سوف يذكرون واضح فاما انها لتعليم العباد او للاشعار بان بعضهم لا يدخل فهو في معنى لا يدخلنه من شاء الله دخوله منكم لا يدخلنه من شاء الله دخوله منكم او انه حكايه لما قاله له ملك الرؤيا الملك الذي أراه رؤية المنام قال له نفس العبارة تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين أو حكاية لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأنهم لما يكونوا قد دخلوا بعض لما حكى لهم رؤيا قال لهم إن شاء الله محرقين حال مقدرة لأن الدخول في حال الإحرام لا في حال الحنف والتقصير. واضح؟ حال مقدرة. يعني ما إيه؟ هل هم حينما يدخلون المسجد الحرام هل يدخلون وهم يحنفون ويقصرون من أهل مكة؟ لأن يدخلونها محرمين، يدخلونها محرمين. واضح؟ لأن يدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلفين رؤوسكم ومقصرين. فمحلفين حال مقدرة لأن الدخول في حال الإحرام لا في حال الحلق والتقدير. وفي الكلام تقدير أو هو من نسبة مال الجزء إلى الكل، محلفين رؤوسكم ومقصرين. فالمعنى يعني محلقا بعضكم ومقصرا الآخرون. والقرينة عليه إيه القرينة؟ أن الحلق والتقدير لا يجتمعان، إما المحرم إما يحلق وإما يقصر، لكن هل يجتمعان؟ لا. فلذلك لا بد من نسبة كل منهما لبعض منهم، لابد من نسبة كل منهما لبعض، البعض يحلق والبعض يقصر. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلفين قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلفين قال والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلفين قال والمقصرين يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم والمقصرين. هنا يعني تنبيهان. الأول يتعلق بمعاني المسجد الحرام. المسجد الحرام تطلق في القرآن الكريم ويراد بها معاني أربعة. أولا المسجد الحرام الكعبة، كعبة المخضر، كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني جهة الكعبة المخضرة. وقال تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام. يطلق المسجد الحرام على المسجد كله. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يطلق المسجد الحرام أيضا على مكة المكرمة، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكان الإسراء من إيه؟ من مكة المكرمة، من بيت أم هانئ، من مكة مش المسجد. أيضا يطلق المسجد الحرام على الحرم كله، يعني مكة وما حولها من الحرم، لأن طبعا حدود الحرم أوسع من حدود مدينة مكة. وحدود الحرم تبدأ إيه؟ عند العلامات المنصوبة التي تفصل بين الحل والحرم. فالحرم يوم من إطلاقات المسجد الحرام الحرم كله، يعني مكة وما حولها من حدود الحرم. والدليل قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمراد منعهم من دخول مكة المكر أو دخول الحرم، دخول الحرم. فأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة والمقصرين، أخر الدعاء للمقصرين وكرر الدعاء ثلاثا للمحلفين، فهذا يدل على أن التقصير مفضول، لكنه يجزئ، لكنه يجزئ بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلفين رؤوسكم ومقصرين. فهذا يدل على أنه يجزئ التحلل بمجرد يعني التقصير. وقد روى الشيخان وغيرهما التقصير عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فما يعني يسيع بين بعض الإخوة وإن لم يتلفظوا به من نظرة الإزراء أو الاحتقار لمن يحد أو يعتمد ثم يعني يقصف شعر رأسه، هذا لا ينطبق عليه تعريف المنكر. هذا ليس منكرا، هو إلى شك الحلق أفضل، ولكن التقصير مجزئ يجزئ، لكن الحلق أفضل. لكن ربما لسبب أو لآخر بعض الناس لا يعني تحلق، فلا ينبغي أبدا لمن يحلق أن ينظر إلى أخيه الذي يقصر على أنه مقصر، ينظرون عليه أنه مقصر 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 شعره ومقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، فينظرون إليه نظرة الإزراء. كما يشيع هذا أيضا بين الأخوات حينما تلبس أخت مثلا جلباب أو ثياب، وحجاب يستوي في شروط الحجاب الشرعي لكن يكون الأسود. ومن قال أننا نتعبد بالألوان؟ وعندما تتعبد بالألوان هذا شيء من بدع الأخوات، وينظرون هذه يعني التزامها ضعف، لان علامه ضعف الالتزام انها تلبس يعني الوان دون اللون الاسود. فطبعا هذا من توقع بعض الاخوات ومن يعني من عند علة ليست من الشرع. طيب طبعا هقول الحلق افضل من التخطيط، هذا خط الوان للرجال، هذا خط للرجال، اما النساء فليس عليهن حلق وانما عليهن التقصير فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير، يعني تجمع شعرها كله ثم تخط منه قدر الانمله. نعم. بالمره نتكلم عن حكم يعني حلق شعر الراس في غير النصب، حكم حلق شعر الراس في غير النصب. طبعا الحاله الاولى في الحج والعمره، الانسان يعني في الحج والعمره هذا الحلق مما امر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حلق الراس للتداوي لحاجه النفس للتداوي هذا ايضا جائز، جائز ان يحلق الانسان راسه للتداوي، بعض الامراض الجلديه او بعض الحشرات كالقمل مثلا، هذه الاشياء من العلاج ان يزيل راسه تماما، فهذا جائز لانه للتداوي لحاجه، يجوز لحاجته. حلق شعر الراس على وجه التعبد والتدين والزهد بدعه لم يامر الله بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يحلق راسه في الحج والعمره هذا مما امر به الله ورسوله عليه السلام، يحلق راسه لعله لحاجه التداوي هذا جائز. يحلق راسه في غير النسك لغير حاجه، في غير النسك يعني لا حج ولا عمره ولا مرض، واضح؟ فهذا فيه قولان مكروه ومذهب مالك وغيره لانه شعار اهل البدع والخوارج كانوا يحلقون رؤوسه، مباح وهو المعروف عن اصحاب الشافعي عن اصحاب ابي حنيفه والشافعي. فلو واحد يحلقه فقط لكن ممكن يكون لا تعبدا في غير الحج ولا في الحج والعمره ولا لحاجه كمرض وانما عايز يحلق لا في مشكله، لكن لو نوى به التعبد فهذا بعث لم يامر الله سبحانه وتعالى بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست واجبه ولا مستحبه عند احد من المسلمين، لان التعبد في حلق الراس من فيما الخوارج، هذه علامه من خصائص الخوارج فيماهم التحليق. أيها. يقول القاضي رحمه الله تبارك وتعالى: حرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، لا تخافون، لا تخافون، هذه حال، حال مؤكده لقوله امنين، امنين ان شاء الله امنين لا تخافون، هذه حال مؤكده لقوله تعالى امنين، او مؤكده لان نفس الفاعل للحال والمضارع للمستقبل، امنين يعني في الحال، لا تخافون يعني في المستقبل، فيكون اثبت لهم الامن حال الدخول ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من احد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا الحجة والمحرم وخرج في صخر إلى خيبر، ففتح الله عليه بعضها حلوة وبعضها صلحة وبعضها صلحة، وهي إقليم عظيم كثير النخل والزروع، فاستخدم من فيها من اليهود عليها على السطر وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحلفاء جعفر ابن أبي طالب وأصحابه، وجعفر بن أبي طالب
حرر موسى الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم ولم يغب منهم أحد. قال ابن زيد: إن أبا دجانة جناك ابن خرس كما هو مقرر في موضعه، ثم رجع المدينة فلما كان فيه القعدة في سنة 70 خرج صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا هو وأهل الحديبية، فأحرم من ذي الحليفة وساق معه الهدي، قيل كان في الدين بدلا فلف وساق وأصحابه لنكون قريبا من مرء الظهر بعد محمد بن مسلم بالخيل والسلاح أمامه. فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديدا وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه بوضع القتال 10 سنين. فذهبوا فأخبروا أهل مكة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم على مجلس سمعة حدود الحرم. بعث السلاح إلى القصي والنبل والرماح إلى غضب يأجوج وسار بالسيوف إلى مكة مغمدة في غربها كما سارتهم عليه. فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش ذكرا ابن حرب فقال يا محمد ما عرفناك تنقض العهد. فقال صلى الله عليه وسلم وما بك؟ قال دخلت علينا بالسلاح القصي والرماح. فقال صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك وقد بعثنا به إلى يأجوج. فقال بهذا عرفناك بالجر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة شدة الشمس والغيم خرجوا مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم غيرا وحلقا. وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فدخلها عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبون والهدي قد معهم إلى ذي القوى وهو راكب ناقته الخطواء التي كان راكبها يوم الحديبية. وعبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه آخر بزمان ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اسم الذي لا دين إلا دينه اسم الذي محمد رسوله خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن نقيله ويذهل الخليل عن خليله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله لأن خير الخلق في سبيله يا رب إني مؤمن بدينه. وهو الإمام أحمد من طريق أبي الصقيع عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مرة ظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول لا يتباعثون إلى العجم من العجب يعني من الهزال والضعف الذي نزل به. فقال أصحابه لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحم وحفونا من مرض أصبحنا غدا كي ندخل على الخوف ومنى جمامة يعني نتقوى بها إيه إذا انتحرنا سائر وأكلنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا ولكن اجمعوا لي من أزواجكم. فجمعوا له وبسطوا الأضلاع فأكلوا حتى تولوا وحتى كل واحد منهم في جرامه. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد وقعد قريش نحو الحجر فطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم لردائه ثم قال لا يرى القوم فيكم غميمة. فاستلم الركن ثم دخل حتى إذا تعين الركن يماني متى إلى الركن الأسود. فقال قريش لا يرضون بالنجي إنهم لا ينقذون نقذا الظلال. ففعل ذلك 3 أمرات فكانت كلها يعني مقصود ذلك ايه الرمل الرمل يعني أرادوا الجمل كان يعني هنا مثلا الركن هذه الجهة اليمنية هذا ركن يماني وهذا ركن يماني في فيه الحجر الأسود وهنا باب الكعبة في هذه الجهة هي جهة الحجر واضح تكون جلسوا في هذه الجهة يراقبون الصحابة وهم يصفون واضح. فالصحابة رملوا بثلاث أحوال الأولى الجري المعروف حتى يغيروا الجلد والقوة لأن يثبت فيها الكفار ومع ذلك كانوا الصحابة متعبين فكانوا يدخلون في هذه الجهات الثلاثة ثم في جهة الرابعة اللي هي الجهة اليمانية كانوا يستمرون بجسم الكعبة. فمن ثم كانوا إذا أتوا هنا يمشون ينطلقوا من هذه الأهوال حتى لا يثبت فيه المشركون. فصارت سنة بعد ذلك يعني كان السبب التي بقي هذه السنة الأمام الجماعة أفضل في السعي مع هاجرة. وروى الإمام أحمد من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب حمى من أضعفهم ولقوا منها سوءا فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم ثم يترك ولقوا منها شرا. وجلس المشركون من الناحية التي سيلحل فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجلوا الأسواق الثلاثة ليرى المشركون جلدهم. قال فرمدوا ثلاثة الأسواق وأمرهم أن يمشوا بين ركبتين حيث لا يراه المشركون. وفي رواية ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم أن يرجلوا الأسواق كلها إلا بالضرعين. كان ابن براءه في هذه المنطقه اليمنيه لان لو كان امرهم ان يرموا الاسواق كلها لكان بذلك مسخا اذا ولم يستطيعوا ان يكفروا. ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ان يامرهم ان يرموا الاسواق كلها الا الافطار عليهم. علم ما لم تعلموا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد شاء الله امنين وحل فيها رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا اي من الخيرة والمصلحة يصرفكم عن حجة ودخولكم اليها عامكم ذلك. يعني علم ما لم تعلموا حينما في كل حدادية عام الحدادية حينما قدر وقضى ان تعودوا وذلك لما علمه الله في ذلك من الخير الكثير يصرفكم عن حجة ودخولكم اليها في عامكم ذلك. قال ابن جرير تعلم ما لم تعلموا وذلك علمه تعالى ذكره بما لمن كان من الرجال والنساء المؤمنين لم يعلمهم المؤمنون. ولو دخلوها في ذلك العام لوطئوهم بالخير والرجل لاصابتهم منهم معره بغير علم. فرجاهم الله عن مكه من اجل ذلك وليدخل في رحمته من يشاء ممن يريد ان يهديه. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فجعل من دون ذلك يعني قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا وهو الصلح الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشركي قريش. او فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فتح خيبر دون ذلك يعني قبل دخول تحقق الرؤيا فتح خيبر لتستروح اليه قلوب المؤمنين الى ان يتيسر الفتح والموعود. والى الاول ذهب الزهري فتحا قريبا يعني صلح حدادية. قال يعني صلح حدادية وما فتح به وما فتح في الاسلام فتح كان اعظم منه انما كان القتال حيث التقتان. فلما كان في الهدنه وضع في الحرب ووضع في الحرب وامن الناس كلهم بعضهم بعضا فالتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعه فلم يكلم احد في الاسلام يعمل شيئا الا دخل فيه. فلقد دخل في بينك السنتين في الاسلام مثل من كان في الاسلام قبل ذلك واكثر وافقه مجاهد والى الزاد ذهبت اليه. قال ابن جرير والصواب ان يعم فيقال جعل الله من دون ذلك اليهما يعني فتح خيبر وايضا صلح حديبيه وما ترتب عليه من الخيرات العظيمه. ثم قال تبارك وتعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى اي البيان الواضح ودين الحق اي دين الاسلام. وقال ان دين الهدى اي الدلائل القطعيه ودين الحق اي الاعتقادات الصائبه المطابقه لما هو الواقع اشد مطابقه. وقال ابن كثير في الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. فان الشريعه تجتمع على شيئين علم وعمل. فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول فإخبارتها حق وإنشاءاتها عدل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره يعني ليعليه على الدين كله أي ليقدم به الملل كلها حتى لا يكون دين سواه. وذلك حين ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال فحينئذ تبطل الأديان كلها غير دين الله الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ويظهر الاسلام على الاديان كلها. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قد اظهره الله علما وحجه وبيانا على كل دين كما اظهره قوه ونصرا وتاييدا وقد امتلات الارض منه ومن امته في مشارق الارض نظر بها وسلطانهم دائم لا يقدر احد ان يزيله كما زال ملك اليهود وزال كل من بعده عن خيار الارض واوقفها. هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. وكفى بالله شهيدا اي على ان ما وعده بالاظهار دينه على جميع الاديان او ما وعده من الفتح او المغالب كائن. قال الحسن شهد لك على نفسه انه سيظهر دينك على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال ابن جرير وهذا اعلام من الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والذين كرهوا الصلح يوم الحديبية من اصحابه ان الله فاتح عليهم مكه وغيرها من الكتاب مسليهم بذلك عما نالهم من الكآبه والحزن بانصرافهم عن مكه قبل دخولها وقبل طوافهم بالبيت. ولنا هنا يعني وقفه مع هذه الايه الكريمه وهي قوله تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. راجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ارسل له بهدى ودين الحق ليظهره اي يظهر رسوله عليه الصلاه والسلام. والاظهر انه راجع الى دين الحق يعني يظهر دين الحق على الدين كله اي ارسل الرسول بدين الحق ليظهر الدين الحق على كل الاديان. وعلى هذا فيستمر ان يكون الفاعل الاظهار هو الله سبحانه وتعالى ليظهره هو الذي ارسل رسوله بالهدى وجد الحق ليظهره يعني ليظهر الله هذا الدين او ليظهر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين. وجوز غير واحد وهو الذي استظهره الالوفي رحمه الله تعالى بحسن المخاط ان يكون ليظهره على الدين كله اي ليظهر الله الاسلام على الدين كله لتسليط المسلمين على جميع اهل الاديان. وقالوا ما من اهل دين حارب المسلمين الا وقد قهرهم المسلمون. ويكفي في ذلك استمرار ما ذكرنا زمانا معتدا به كما لا يخفى على الواقفين على كتب التاريخ والوقائع. وقيل ان تمام هذا الاعلاء عند نزول عيسى عليه السلام وخروج الذهبي حيث لا يبقى حينئذ سوى دين
الاسلام. والوقوع خلاف ذلك بعد لا يضر إما لنحو ما سمعت وإما لأخذ الآخر مخدوم إذاك كلاتين. وفي الجملة فضل تأكيد لما وعد الله تعالى به من الفتح وتوصيل نفوس المؤمنين على أنه تعالى سيفتح لهم البلاد ويتيح لهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلون بالنسبة إليه فتح مكة يظهروا على الدين كله. فكلمة كله مسارة هو أعظم وأكبر من فتح مكة لأن مكة مدينة واحدة لكن هذه إشارة إلى أن البلاد كلها سوف تفتح بالإسلام. قال السنكيتي رحمه الله تعالى قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة ذكره في سورة التوبة وسورة الصف وزاد فيهما أنه فاعل ذلك ولو كان المشركون يكرهونه. فقال في الموضعين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقد كان صلى الله عليه وسلم يتهدد أعداءه بالسيف قبل الهجرة وكان صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وأشراف قريش قد اجتمعوا بالحزن وقالوا ما رأينا مثل ما طورنا عليه من هذا الرجل قد سفه أحلامنا وكتب آباءنا وعاد ديننا وفرق جماعتنا وسد آلهتنا لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فلما مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم غمزوه ببعض القول فعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم وفعلوا به ذلك ثلاث مرات فوقف فقال أتسمعون يا معشر قريش أنا والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح يعني بالسيف لحضرتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما فيه الرجل إلا كأننا على رأسه طير واقع، وحتى أن أسدهم عليه قبل ذلك لا يلقاه بأحسن ما يجد من القوم، حتى إنه لا يقول انطلق يا أبا القاسم راشدا فوالله ما كنت جهولا. وقال محمد بن كعب بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا جهل يقول أنكم إن بايعتموه عشتم ملوكا، فإذا متم بعثتم بعد موتكم، وكانت لكم جنان خير من جنان الأردن، وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه الذبح، ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون فيها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله فقال وأنا أقول ذلك، إن لهم مني لذبحا وإنه لآخرهم. فبالنسبة للتفسير يعني لظهور الإسلام وعلوه على يعني العالمين، طبعا هذا أمر كان في ذلك الوقت مستقبلا، يعني حينما نزلت هذه الآية ونحوها من الآيات، وحينما نطق النبي صلى الله عليه وسلم
الأحاديث التي سنشير إليها، كان هذا إخبارا عن المستقبل، والمستقبل مسؤول للإنسان، فإذا
تصوره مجرد توقعات قد تعتمد على مقدمات تؤدي إلى نتائج. ومهما أوتي الإنسان من صدق الحد وقوة الإدراك فإنها لا تزيد على كونها مجرد توقعات. وأما في حالة عدم وجود مقدمات كان توقع حصول النتائج مجرد عبث وتخرج وتوهم. ووقوعها في هذه الحالة هو من قبيل ما نسميه بعض المصادفات، وعدم وقوعها هو الأصل. فإذا ما تحدث إنسان عن المستقبل لتفاصيل متهبة